الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الحديث عن سيرة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى عقده على عائشة والزواج بسودة. هذا كان في السنة، أي سنة؟ مراجعة ما فيه. متى توفيت خديجة؟ سنة العاشرة. طيب بعد وفاة خديجة عقد على عائشة وتزوج بسودة، تزوج بسودة، هذا كله في سنة العاشرة. وسمي هذا العام بعام الحزن لأن كان في وفاة أبي طالب وفاة خديجة رضي الله عنها. وقلنا بعض أهل العلم قال اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام بعد وفاة عمه، يعني حادثة خنق النبي صلى الله عليه وسلم، وضع سل الجزور عليه، ومحاولة قتله من أبي جهل. بعض العلماء قال أن هذا في السنة العاشرة بعد وفاة أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل كل جهد لإدخال كل نسمة في الإسلام، فلما صد عنه أهل قريش توجه إلى الطائف في السنة العاشرة من الهجرة، وطائف تبعد عن مكة تقريبا 80 كيلومتر بالسيارة، تقريبا من الطائف إلى مكة تأخذ لك ساعة، يعني اللي ينزل في مطار الطائف لما يوصل مكة يأخذ له ساعة، هي المسافة 80 كيلو تقريبا. كان معه مولاه زيد ابن حارثة، زيد ابن حارثة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مشيا على الأقدام، يعني ما ركب دابة، ذهب مشيا على الأقدام ورجع مشيا على الأقدام. والذي كان يسكن في الطائف قبيلة بني ثقيف، قبيلة بني ثقيف، وهم سادة الطائف وأشرافه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى ثلاثة من سادات ثقيف، ثلاثة من سادات ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب ابن عمر ابن عمير، عبد ياليل ومسعود وحبيب. فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ولتوحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة الأصنام. فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة، يعني يشق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثاني أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، إن الله سبحانه وتعالى ما حصل أحد غيرك يرسله، ما وجد أحد غيرك يرسله. وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول أنا ما بكلمك، إذا أنت صدق رسول لأنت أعظم خطرا من أرد عليك الكلام، إذا أنت كنت صدق رسول خطر أن أرد عليك الكلام لأنك رسول من الله، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. وهذا كل استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصد منهم قال لهم اكتموا عني، يعني خلاص أنا جئت أدعوكم للإسلام، أنتم ما تريدون أن تقبلوا الإسلام، اكتموا عني لا تخبروا أحدا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هؤلاء المجرمون وأخبروا الناس وجمعوا السفهاء والمجانين والصبية وأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وزيد بن حارثة يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شج رأسه ودميت قدماء النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهنا نقف وقفة. عائشة رضي الله عنها بعد يوم أحد، مر معنا إن شاء الله يوم أحد، يوم أحد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجهه، وقتل 70 من أصحابه، وقتل عمه حمزة رضي الله عنه. فكان يوم شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ الناظر في يوم أحد وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أشد يوم. قال يا عائشة نعم، ثم ذكر قصة الطائف. طيب، هل الرمي بالحجارة أشد ولا القتل وشج في الرأس وكسر الأسنان؟ هذا أشد، لكن هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أشد يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معزز مكرم شريف في قومه، كان من السادة في قريش، جده عبد المطلب وعمه أبو طالب وهو الصادق الأمين، وكان الناس كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، محبوب. حتى أن مر معنا جد عبد المطلب يوم على البساط، تذكرون، ما يرضى أحد يجلس عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي رجل بهذا العز والشرف والمكانة والمنزلة ثم يهان بهذه الطريقة، هذا أشد من النزال في الحرب. الحرب رجال برجال، أنا رجل وأنت رجل نتقاتل، أما هذا فيه إهانة. حتى تعلموا الشدة التي قاساها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إيصال هذا الدين إليكم وإلي وإلى الناس جميعا. الإسلام ما وصل على أكف الراحة، الإسلام وصل بعد معاناة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، شدة عظيمة وقسوة. يعني تخيل واحد، تخيل أب له هيبة في منزله وعنده أولاد كثر، وبعد ما كبر في السن وبعده الهيبة موجودة الكل يهابه، هذا الأب إذا خرج في معركة أو صار شجار بينه وبين واحد في سنه، مره طيبة لو تعور يقول أنا ريال هو ريال. لكن تخيلوا هذا الأب بعد هذه السنين من الهيبة والمكانة، شيخ قبيلة مثلا، يأتي واحد من أولاده الصغار يصفعه على وجهه، هذا يمكن يموت من القهر أو ما ينام شهر. هذا اللي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج دعا بدعاء عجيب جدا، وإن كان في الحديث ضعف لكن مثل هذا يمشى في السيرة. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات فيها غاية الذل والافتقار والانكسار لله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أنا أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يعني الناس مو مثل قبل، ما تحبني ما تكرمني. إذا هذا لم يكن بسبب غضب علي منك لا أبالي، لكن العافية أوسع لي، أريد عافيتك. انظر إلى مقاييس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حل به البلاء فقط همه يا رب أنت راضي عني ولا هذا البلاء بسبب غضب علي؟ إذا كنت راضي عني ما في مشكلة، لكن بعد العافية أحب إلي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، هذه من الأذكار. ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء لما جلس في حائط، يعني بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، فكان عندهم غلام اسمه عداس، أعطوه عنب وأمروه أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، قال بسم الله ثم أكل، فنظر عداس في وجهه مستغربا، وهذا عداس كان نصراني، ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عداس من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى، من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وأسلم وأسلم. فلما رأوه عتبة وشيبة قال عتبة لشيبة: أفسد عليك غلامك، أفسد عليك غلامك. حتى لما رجع انظر إلى يعني النفس الأمارة بالسوء، لما رجع عداس قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. هم يمكن لا يعرفون دينه ولا شيء، لكن هو العناد والجهل والكبر. طيب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقالوا أن في هذه الحادثة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أسلم نفر من الجن، أسلم نفر من الجن الذي أنزل الله فيهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بعض الروايات جاءت بهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما صد عنه أهل الطائف وصدت عنه قريش، صدت عنه قريش. طيب، وأيضا في هذه الحادثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق، لما خرج من عندهم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب منطقة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، ثم جاءه جبريل وملك الجبال، وملك الجبال، فقال: لا، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك، لا يشرك به شيئا. وفعلا لو تنظر في السيرة تجد أن أبو جهل، أبا جهل، أسلم ابنه عكرمة، الوليد بن المغيرة أسلم ابنه خالد بن الوليد، كل هؤلاء الصناديد أغلبهم أسلم أبنائهم وكانوا من خيار الصحابة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، الآن خطر يدخل مكة لأن ما عنده أحد يدخل في جوارهم، علموا أنه ذهب إلى الطائف يدعوهم، فدخل في جوار المطعم ابن عدي، دخل في جوار المطعم ابن عدي، حتى أن المطعم أخبر أبنائه ولبسوا الدروع والسلاح ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف سبعا ثم رجع. جاءه أبو جهل، وفي رواية أبو سفيان، قالوا: أمجير أم متابع؟ يعني أنت أجرته، أدخلته في جواره، ولا أدخلته في الإسلام، ولا دخلته في الإسلام؟ قال: مجير. قال: أجرنا من أجرت، يعني لو دخلت في الإسلام ما بسوي لك سالفة، بس لأنك مجير وصاحبنا خلاص نحن نجير من أجرت. والجوار يعني ما حد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مطعم بن عدي ما أسلم، لكن حفظ ذلك لمطعم ابن عدي. في غزوة بدر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قال: لو سألني إياهم المطعم بن عدي لأعطيتهم هؤلاء النتنة، لأعطيته هؤلاء النتنة. طيب، هذه الأحداث كلها في السنة العاشرة. السنة الحادية عشر، وعلى خلاف بين أهل العلم، وقعت آية من آيات الله جل وعلا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الإسراء والمعراج. وحادثة الإسراء والمعراج اختلفوا في تحديدها، اختلفوا فيه، بعضهم قالوا في بداية البعثة، والبعض قال في السنوات المتقدمة، بعضهم قال في السنة الحادي عشر، بعضهم قالوا في السنة الثاني عشر، الثالث عشر، لكن والله أعلم أنها حدثت بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، حدثت بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. فإذا قلنا السنة الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، الأمر واسع، الأمر واسع، لكن في ترتيب لنا، في الترتيب للسيرة، يعني في الملخص اللي سوينا في الترتيب، أنا وضعته أنه في السنة الحادي عشر، أنا ما نظرت وما حققت وما شفت المراجع، لكن على التلخيص هذا رأيت أنه مناسب أن نضعه في هذه السنة. لكن أنا أقول لكم أنه في خلاف، والله أعلم به الصواب، الله أعلم بالصواب. النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له، يعني الإسراء والمعراج قسمين، إسراء ومعراج. الإسراء هو المسير في الليل، والمعراج أداة الصعود، والمعراج أداة الصعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ورجع في نفس الليلة بروحه وجسده. لأن قد تجد البعض من يخالفون السنة أنه أسري به، والإسراء والمعراج كان في المنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به حقيقة، هذا كان في المنام حلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه، بجسده ما كان منام، أسري بجسده وروحه. طبعا قصة الإسراء والمعراج قصة طويلة جدا، يعني روحها تبالها محاضرتين أو ثلاثة، لكن أنا ألخص لكم إياها. أنا ألخص لكم قصة الإسراء والمعراج. جاء ملكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معهم، فانطلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جوار الكعبة في مكة، فشق جبريل نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة الثالثة، نقولنا ثلاث مرات، مرة الأولى عند متى؟ السنة الرابعة. اللي يعرف المرة الثانية يرفع يده. مرة الثانية متى؟ أحسن، تعال خذت قبل جائزة؟ مسجل عندك اسم سامر. زين، الحمد لله ثكيت من السؤال بعد الدرس. طيب، فشق صدره وجاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمان، فجعل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أسمع، هي عند البعثة، عند البعثة، فملئ حكمة وإيمانا، فملئ حكمة وإيمانا. ثم جيء بالبراق، ثم جيء بالبراق، وهو دابة وسط بين الخيل والبغل، يركبه الأنبياء والمرسلين، ومسيرة على مد بصرة، يعني وين يشوف يقع حافرة على مد بصرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وهو في الطريق رأى يثرب المدينة، ورأى عير لقريش يتقدمهم بعير قد أضلوه، عير قافلة القريش قدامهم بعير ضيعوه. وصل إلى المسجد الأقصى وربط الدابة في حلقة عند المسجد الأقصى، واختلف أهل السير متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هل قبل المعراج ولا بعد المعراج؟ البعض قال قبل المعراج، والبعض قال بعد المعراج، لأن لما صلى بهم عرفوه. كيف عرفوه؟ لما مر عليهم في السماوات. والله أعلم بالصواب. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن وإناء من خمر، ومن خمر الجنة وهو حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، وقال له جبريل هديت إلى الفطرة، هديت إلى الفطرة. طيب، عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فكل سماء يستفتح فيقال من؟ يقال محمد، أو أرسل إليه، نعم، فيدخل، ففي كل سماء يرى نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين. في السماء الدنيا رأى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية فرأى يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم وهو ابن خالة، نفس الشيء، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم السماء الثالثة رأى فيها يوسف عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي شطر الجمال، شطر الجمال أو شطر الحسن. ثم السماء الرابعة رأى فيها إدريس، الخامسة هارون ابن عمران، السادسة موسى ابن عمران. فلما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى ابن عمران بيصير السماء السابعة، بكى موسى عليه السلام، فقال ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما، غلاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صغير، توفي عمره 63 سنة، السابق كانوا يعمرون، أن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي إبراهيم عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه شبه من صاحبكم، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع إليه أو يعني كشف عنه عن البيت المعمور، وهو حيال الكعبة فوق الكعبة يدخله 70,000 ملك يطوفون به ثم يخرجون ولا يعودون إلى قيام الساعة، كل يوم يدخله 70,000 ملك. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وقالوا هذا في سورة النجم أي في جبريل عليه السلام، يعني هو اقترب من جبريل عليه السلام. وبعض أهل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى الرب سبحانه وتعالى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50,000 صلاة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه جبريل، وفي هذا الموقف رأى جبريل على صورته الحقيقية، ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولى متى؟ لا لا، أحسن أحسن، الريال راجع، الريال راجع واستحق الهدية لما نزلت يا أيها المدثر يوم قال رفعت رأسي فوجدت قد سد الأفق، قد سد الأفق. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اقترب من المكان المرتفع جدا، جبريل عليه السلام قريب من الله سبحانه وتعالى صار كالحلس البالي، يعني مثل الزولية البالية، الزولية القديمة، وهذا انكسار لله سبحانه وتعالى. شاهد الله جل وعلا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى عليه السلام وقال له موسى عالجت بني إسرائيل وكانوا أشد من قومك، يعني كانت بنيتهم أشد وعقولهم أقوى. وهي سبحان الله سنة الله في خلقه، كل ما يتأخر الزمان تنقص العقول القدرات وتنقص القوة البدنية. قال عالجت بني إسرائيل وما استطاعوا ذلك فاسأل ربك التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الله جل وعلا يخفف 10 صلوات، بعض الروايات 5 صلوات، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم موسى يقول له ما يستطيعون، إلى أن وصل إلى 5 صلوات. وحتى لما وصل لهم 5 صلوات موسى عليه السلام قال ما يستطيعون، سأل ربك التخفيف، فقال استحييت من ربي أن يرجع راجع مرة ثانية. سبحان الله، تخيل لو كانت 50 صلاة من يصليها؟ احنا 5 صلوات ويلا يلا، لكن المسلم لابد، يعني الصلاة مثل ما قلت لكم قبل، صلاة ما فيها والله تعبان والله ما أقدر، ما في شيء اسمه هذا في الصلاة. صلاة مثل الأكل والشرب، مو مثل الأكل والشرب، لأن أنت يمكن يوم كامل ما تأكل أو ما تشرب، مثل النفس. 5 صلوات هاي ما تتركها طول حياتك إلى أن تلقى ربك. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت راحت عليك، فسد سائر العمل. العهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة ما فيها لعب، عمود الدين، وكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أرحنا بها يا بلال. والله أنا ما أخشى، مو مشكلتك تخشى ما تخشى، هذا إن شاء الله سيأتي، لكن الصلاة لازم تصليها، تحافظ عليها مثل ما تحافظ على نفسك. شو النفس مو بعكيفك، تنفس غصبا عنك تصلي غصبا عنك لازم. طيب هذا عهد تأخذه مع ربك طول حياتك، ما تترك فرض واحد، ما تترك فرض واحد ما تتركه أبدا. إذا نمت مثلا أو نسيت هذا تصليها إذا ذكرتها، لكن متعمد تترك فرض، أعوذ بالله، من أكبر الكبائر أن تترك الصلاة، من أكبر الكبائر أن تترك الصلاة. الصلاة شوفوا الفريضة التي فرضت فوق 7 سماوات لأهميتها وعظمتها. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهو راجع أيضا رأى العير التي يتقدمها البعير لقريش، لها حدث كله في ليلة واحدة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم اهتم حين كيف، وهذا لابد أن يخبر به الناس وحي من الله سبحانه وتعالى، فكيف يصدقونه؟ لكن هنا يأتي التوكل على الله وحسن الظن بالله والعزيمة، أنا دام على حق ما ألتفت لأي أحد، بالضوابط الشرعية وبالحكمة، مو بنت على الحق تصير تضارب الناس، كنت على الحق خلاص تبقى على الحق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فبدأت قريش تستهزئ وتضحك على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو جهل المجرم فرعون هذه الأمة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالخبر، قال له شو صار؟ يقولون سرت المسجد الأقصى وإلى السماء ورجعت صحيح؟ قال نعم. قال النبي صحيح نعم. قال بجمع لك الناس تخبرهم. خبيث يريد أن الناس يستهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم فضحكوا عليه وكذبوه. فقالوا له لو كنت صادقا صف لنا بيت المقدس الآن بالعقل. لو واحد ذهب ليلة واحدة وفي ظلمة كيف يصف لهم بيت المقدس؟ يعني هذا تحدي ما فيه إنصاف، يعني طلبوا شيء ما فيه إنصاف. لكن الله سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم فكشف له عن بيت المقدس كأنه يراه أمامه، فأخذ يصف لهم وصفا دقيقا، وصفا دقيقا، كل شيء يسألونه عنه يقول لهم كذا وكذا وكذا. وأخبرهم عن العير، قال تأتي عير في يوم كذا يتقدمها بعير لفلان قد أضاعوه. فلما جاءت العير فعلا وصف لهم بيت المقدس ماذا قالوا؟ لقد جاء بسحر عظيم. سبحانه، عناد وتكبر وغرور، جهل، جهل. طبعا هم يعرفون أنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهل بالعواقب. يعني إنسان قد يعرف أن هذا حق ما يكون جاهل فيه، لكنه جاهل بالعواقب، جاهل بأهمية هذا الأمر. الشاهد في هذه الحادثة أيضا سمي أبو بكر رضي الله عنه قالوا بالصديق، قصته عجيبة جدا. جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا ما سمعت صاحبك شو يقول؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول أنه أسري به وعرج به للسماء في ليلة واحدة. فقال أبو بكر، ما صدق على طول أبو بكر، أول شيء تأكد تكذبون؟ قال أو قال ذلك؟ هو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال فإن قال ذلك فقد وقع. قال أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو عشية. يعني أنا صدقه في خبر السماء ينزل له من السماء السابع على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل وعلا، ما أصدقه بهذه الحادث. وهذا درس عظيم للمسلم، أولا تصديق، ثانيا إذا أنت مؤمن بالله ومسلم ليش نستغرب من بعض الأمور ما نصدقها من آيات أو معجزات للرسل أو من أحكام أو من أفعال الله جل وعلا أو من وصف الجنة والنار أو ما يحدث يوم القيامة؟ ترى أنت صدقت أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وأنه العظيم وأنه على كل شيء قدير، طيب ليش ما تصدق الأمور الأخرى؟ وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، قال أنا أصدقه في أعظم من هذا، يتعلى هذه يعني. فسمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا البعض، قال أن البعض ارتد في هذه الحادثة ولكن الله أعلم بالصواب فعلا وقع هذا أو لا، ما بحث الموضوع، ما بحث الموضوع. منو بيبحث لنا؟ خلاص ما حد يبحث، ما بعطيكم واجب. طيب في هذه السنة أيضا السنة 11 أسلم 6 من الأنصار، أسلم 6 من الأنصار في موسم الحج في السنة 11 للبعثة. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في منى، في العقبة، عقبة في منى، بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 6 أنفار من شباب يثرب كلهم من الخزرج، أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. أهل يثرب كانوا يسمعون من اليهود أن هذا زمن خروج نبي، واليهود كانت تتوعد أهل يثرب بهذا الرسول، يقولون صبروا علينا بس يخرج هذا الرسول احنا بنطلعكم من يثرب وبنكون نحن الزعامة عليكم. فكان من سعادتهم أنهم سمعوا بهذا الخبر. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن التوحيد وأنه رسول من عند الله، فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، هذا هو الرسول اللي اليهود تتوعدكم به، فلا تسبقنكم إليه، أنتوا بادروا قبل ما هم يؤمنون به نحن بنؤمن به. فأسلموا وأجابوا الدعوة، وهذه كانت بداية سعادة أهل يثرب، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وبداية الهجرة إلى المدينة المنورة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد.